الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإجارة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجرة ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان حفظ السجود. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله باب الانفجار، ذكر فيه أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجرا ولو كان حراما لم يلقي، رواه البخاري. وهذا كلام ابن عباس وصف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثا. فساق حديثا اخر عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. التجارة من عقود المعاملات بين الناس، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة تستوفى شيئا فشيئا، كأجرة الدار وأجرة العامل وأجرة الدابة ونحو ذلك من الأمور، فهو عقد على منفعة، بمعنى أن العقد ينصب على المنفعة التي تؤخذ لا على العين. هذه المنفعة اشترط فيها أن تكون مباحة وأن تكون معلومة، لو كانت غير مباحة كاستئجار مطرب أو استئجار إنسان يعمل عملا محرما، فهذه لا تجوز ولا تصح ولا تنعقد، لا بد أن تكون معلومة، بمعنى أن المنفعة التي تؤخذ من هذه العين المؤجرة معلومة، كاستئجار الدار سنة أو شهر أو يوم، أو استئجار العام شهر أو أسبوع أو ساعة أو على عمل معين ينجزه. وهذه المنفعة في التجارة عادة تؤخذ شيئا فشيئا، لأنها لا تأتي دفعة واحدة. وقد دل على حكم الإجارة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، لذلك قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ومن السنة الحديث الذي معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الذي حجمه أجرا. الحجامة نوع من التداوي لإخراج الدم من الجسم في الغالب يكون من الرأس والظهر، وأغلب أحواله في قطع اللسان، وهو نوع من العلاج لبعض الأمراض، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه احتج لأجل التداوي، وهذا يدل على أن الحجامة من جنس الأدوية، ويدل على مشروعية التداوي في جميع الأمراض، وأن هذا لا ينافي التوكل. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى الذي حجمه أجرا، هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرة على فعله الحجامة، وهذا دليل على صحة استئجار الإنسان على عمل يستأجره ليبني لك جدارا أو يصلح لك سيارة أو يخدم عندك، فهو كله من هذا الباب. قال ابن عباس: ولو كان حراما لم يعطه، يعني لو كانت الحجامة حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة، أو لو كان الاستئجار على الحجامة حراما ما دفع له أجرة، وهو بهذا يريد أن ينبه على معنى الحديث الآخر الذي رواه رافع بن خديج رضي الله عنه، قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. الكسب يعني ما يحصله الحجام من مهنة الحجامة من مبالغ مالية، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه خبيث. والخبث كلمة تدل على سوء ما وصفت به، ولهذا جاء قوله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث ضد الطيبات، وهو يطلق على الحرام كما في هذه الآية، ويطلق على الدنيء والرديء، والطعام الرديء يقال له خبيث، والثوم والبصل وصف بالخبث، والمراد بذلك الدناءة والرداءة، لأنها من الأنواع الرديئة التي تؤذي برائحتها لمن أكلها. وقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء غير الجيد. وعلى هذا فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، على معنى أنه رديء، وأنه من الدناءة أن يأخذ الإنسان على الحجامة أجرا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجام بأن ينفق ما يأخذه من كسب الحجامة على ناضحه ورقيقه، يعني على مواشيه وعلى عبيده، ولا يأكلها هو، لأن فيها دناءة، وما ينبغي أن يأكله الإنسان يكون من أطيب ماله، هذه ليست من المال الطيب وإنما هي من المال الخبيث بمعنى الدنيء والرديء. قوله عليه الصلاة والسلام تسبح حجان الخبيث ليس معناه حرام، وإنما معناه أنه دنيء ورديء، وأن الإنسان إذا أخذه لا شيء عليه، لكن ينبغي أن يتورع عنه ويترفع عنه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أي أن هذا حديث قدسي، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل، وهو لفظه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس كالقرآن لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أي ثلاثة أصناف من الناس أنا خصمهم، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخاصمهم ويحاجهم، ولو لم يطالب بذلك الخصوم الأصليون وأصحاب الحقوق. الأول رجل أعطى بي ثم غدر، أي أعطى العهد لي ثم غدر، أي أنه أعطى عهد الله والميثاق وأمانه ثم غدر بهذا العهد وأخلفه. ولهذا فإن الوفاء بالعهد من الأمور التي أوجبها الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بينما وصف النقض أو لعن الذين ينقضون العهد، وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالوفاء بالعهد والوفاء باليمين وعدم الخيانة أمر لازم. فإذا أن إنسانا أعطى عهد الله ثم غدر في هذا العهد فإن الله تبارك وتعالى يخاصمه. النوع الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، كأن يستولي إنسان على طفل ثم يدعي بعد ذلك أنه رقيقه ويبيعه، أو يستولي على كبير ويبيعه. فهذا العمل محرم، والله تبارك وتعالى يحاج عن صاحبه ويخاصمه. وقوله فأكل ثمنه لأنه استهلك هذا الثمن ولم يذق ولم يرجع عن ضلاله وغيره، وإنما استمر هذا العمل وتاجر بالأحرار وباعه. والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، يعني استأجر شخص من الناس ليعمل له عمل، وقام هذا الأجير بالعمل ولكن المستأجر لم يعطه أجرا، وهذا هو الذي من أجله ساق المؤلف هو هذا الحديث في هذا الباب، وهو أن المستأجر لا بد أن يعطى أجرا، لا بد أن يسلم الأجير أجره، وما أمر عليه الصلاة والسلام بالمبادرة في ذلك، فقال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني بادروا بالتسليم له حينما ينتهي وهو لا يزال عرقه بسبب جهده وعمله في الإجارة، بادروا لإعطاء حقه. وهذا الحديث يبين أو يدل على أن الأجرة تلزم بعد تمام العمل ليس قبلها، بقوله استوفى منه ولم يعطيه أجره، يعني أنه لو لم يعطيه أجره في البداية ليش عليه، لكن بعد أن استوفى العمل وتم عمل الأجير يلزمه أن يدفع له أجرة، فإذا أخر ذلك ولم يعطه أجره فإنه يكون في هذه الحال قد قصر في حقه. وجاء في فضل آخر ليلة من رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لأمتي لآخر ليلة من رمضان، قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. الإنسان ينتهي من رمضان في آخر يوم منه، وهذا دليل على أنه يلزم المبادرة في إعطاء الأجير أجره. وأخذ من هذا العلماء جواز المعاهدة، أي جواز إعطاء العهد والأمان للكفار لمدة محدودة إذا كان هذا من مصلحة الإسلام والمسلمين، ويدل على أن الأحرار لا تثبت عليهم الرقية، أي أن الحر لا يشترط، وأن عمل الغاصب ليس بصحيح ولا تترتب عليه أحكامه. هذه المسائل وغيرها مما يدل عليه الباب تبين لنا عناية الإسلام في مصالح العباد وحرص الشارع على تحقيق المصالح، لأن الإنسان قد يحتاج منفعة شيء ما ولا يجد يستطيع التملك، أباح الشارع له الاستئجار، سواء كان استئجارا لعقار أو كان استئجارا لعمل معين يقوم به العامل، لأن الناس لا يستطيعون أن يقوموا بمصالحهم كلها، وإنما يحتاج الإنسان إلى غيره ليقوم له بهذا العمل وهو يقوم لغيره بعمل آخر، وبهذا يؤدي الناس مصالح بعضهم ببعض وتحل مشكلات كثيرة، بينما لو لم تجد التجارة لتعطل الناس ولم يستطيعوا أن يعملوا حاجاتهم أو يحققوا مصالحهم. والتجارة من المنافع التي يتعدى نفعها إلى أناس كثيرين، ولو تأمل الإنسان لقمة العيش التي يدخلها في بطنه لوجد أنها قبل وصولها إليه مرت بعدد من عقود الإجارة. المزارع استأجر إنسانا ليحرث له الأرض، واستأجر آخر ليسقي له الأرض، واستأجر ثالثا ليحصد له الزرع، واستأجر رابعا لأجل أن يجلب له هذا الزرع إلى السوق. ثم بعد هذا استأجر إنسان ليطحن الحب، واستأجر آخر ليخبزه، واستأجر ثالث لينقله إلى المستهلكين، والبائع استأجر أناسا يبيعون عنده، وهكذا. فالإجارة تدخل في أشياء كثيرة تحل مشكلات للناس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ومقرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه وسلم امر الحجام ان يعرفه ناضحه او رقيقه، معنى هذا انه لا يأكل قيمة اجرة الحجام. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحاجم دينارا، وامره ان لا يأكل مما اشترى بهذا الدينار، وانما يشتري به شيئا لرفيقه او لناشيته ناضحه، اي واحدة من الابل التي تنضح الماء من البئر، يشتري به لا علفا ولا يأكله هو، لانه من الكسب الدنيء. هذا ما يشغلهم في مؤسستها او عمل ان يدفع لهم اجرتهم من نهاية كل شهر كما اتفق معهم عليه، ولا يؤخر ذلك الى شهرين او ثلاثة، انما يلزم ان يدفع لهم على حسب ما جرى بينه وبينهم في العقد. اذا كان العقد بينه وبينهم انه يدفع لهم يوميا، يلزم ان يدفع يوميا. اذا كان العقد يدفع شهريا كذلك، إذا كان العقد بينه وبينه أن يدفع كل 13 كذلك. المسلمون على شروطهم. وأولا ننبه إلى أن بعض الناس يأتي بعمال وليس عنده عمل، ثم يتركهم في البلد بدون عمل، وهذا من الخطأ. واجب على الإنسان أن يشغلهم، يأتى بهم يشغلهم ويكونون كما استخدمهم، كما اتفق معهم على كفالته يعملون. اما ان يأتي بهم ويتركهم في البلد ويقول ابحثوا انتم عن عمل، فهذا ليس هو المتفق عليه بينه وبينهم، وهذا ايضا ليس من العمل المسموح به، ويعرضهم للمساءلة. هذا يقول عندي ولد واحد وبنت واحدة، يقول هل يجوز أن أكتب للولد شيء من تركتي لأن عنده أولاد صغار؟ نقول لا، ولو كتبت ما ينفع، لأن القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا أنك أنت متقدم، وقد تبقى أنت ويموتون أو يموت بعضهم قبلك، فالأعمار بيد الله، وليس التقدم في السن دليل على سرعة الموت، فقد يعمر الأب ويموت الابن وهو صغير أو تموت البنت وهي صغيرة. وعلى كل فلا يجوز لك أن تخص الولد بشيء، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي قسم التركة وأوصى بتنفيذها، وقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان مثلا مالك 30,000 ولك ابن وبنت، فالبنت تأخذ 10 والابن يأخذ 20، والله تعالى هو العليم وهو الحكيم وهو الحليم. يقول متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ سجود السهو يشرع للزيادة أو النقص أو الشك، فإذا زاد الإنسان في صلاته شيئا فإنه حينئذ يكون سجود السهو الأفضل أن يكون بعد السلام، وإذا كان السهو نقص في الصلاة فالأفضل أن يكون قبل السلام، وكذا إذا كان شكا فالأفضل أن يكون قبل السلام، وأما الجواز فيجوز أن يكون قبل السلام وبعده. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.